الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب ما ينال من الحائض، وتأويل قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. فقالت اليهود: ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وعباد بن بشر فأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا: أنجامعهن في المحيط؟ فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب، فقام فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما، فعرف أنه لم يغضب عليهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي: باب ما ينال من الحائض، وتأويل قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه الترجمة فيها بيان ما يجوز حصوله مع الحائض أو من الحائض في حال حيضها، وهو مؤاكلتها ومشاربتها والاجتماع معها في البيوت والاختلاط بها، فإن كل ذلك سائغ، بل كل شيء إلا الجماع كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كان من شأنهم أن المرأة إذا حاضت لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، لم يآكلوا النساء ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت. فالمقصود من ذلك أنهم لم يأكلوا معهن ولم يشاركوهن في الأكل، وكذلك لم يجتمعوا معهن على الشرب، شرب الماء أو شرب شيء، فإنها تأكل وحدها وهم يأكلون وحدهم، ولم يجامعهن في البيوت. المقصود من المجامعة هنا الاختلاط، وليس المقصود من ذلك الجماع، لأن المقصود هو مجانبتهم لهن في كل شيء حتى في المؤاكلة والمشاربة. وإذن فقوله ولم يجامعهن في البيوت يعني لم يخالطهن في البيوت، بل يكن في مكان آخر ولا يختلطون بهن ولا يختلطن بهم. وعلى العكس من ذلك النصارى، فإن النصارى كانوا يجامعونهن في حال حيضهن، فهم اليهود على طرفي نقيض، والإسلام جاء وسط بين ما كان يفعله اليهود وبين ما كان يفعله النصارى. فالتشدد والإفراط الذي عند اليهود جاء الإسلام بخلافه، وأن النساء يكون الاجتماع معهن في البيوت ومخالطتهن في البيوت ومباشرتهن، والذي يمتنع منه الجماع. وكذلك أيضا في مفارقة النصارى، وهو الابتعاد عن جماعهن كما يفعله النصارى، فكان الحق وسط، وما جاء به ما جاء في الإسلام وسط بين ما كان يفعله اليهود من التشدد وما كان يفعله النصارى من التفريط. سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بمؤاكلتهن ومشاربتهن ومجامعتهن بالبيوت، يعني ذلك الذي كان يتركه اليهود أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفعل المسلمون خلافه، فكانوا لا يؤكلهن أمر بمؤاكلتهن، يعني يأكلون وياهم في مكان واحد. بل الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق أن مر بنا كانت عائشة وهي حائض تأخذ العرق فتأكل منه، ثم يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل منه ويضع فمه على موضع فمها، وكانت تشرب من الإناء، فإذا بقي منها شيء أو فيبقى منها شيء فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء منها ويشرب بقية الماء الذي شربت منه ويضع فمه على مكان فمها من الإناء، على مكان فمها من الإناء. ففي هذا المؤاكلة والمشاربة والمجامعة في البيوت، طبعا الاختلاط معهن في البيوت، بل كان يأمر الواحدة منهن فتتزر ويباشرها فيلتصق جسده بجسدها ولا ويضاجعها ولا يحصل الابتعاد منها كما تفعله اليهود. فقالت اليهود لما بلغ اليهود ذلك قالوا ما ترك محمد من أمرنا شيئا إلا خالفه، يعني كل شيء نفعله يخالفه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هم كانوا لا يؤكلون ولا يشاربون ولا يجمعون في البيوت، فقال أمر بالمؤاكلة والمشاربة والمجامعة في البيوت، فقالوا ما ترك رسول صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء إلا خالفه من أمرنا إلا خالفه، يعني أتى بشيء خلاف ما كنا عليه. فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا نجامعهن يا رسول الله، فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا، يعني ظهر على وجهه التأثر، وحتى ظنوا أنه غضب عليهما، ثم إنهما قاما وخرجا فأتي رسول الله عليه وسلم بهدية لبن فبعث في آثارهما فعاد وسقاهما، فعلم أنه لم يكن في نفسه عليهما شيء بسبب هذا السؤال الذي سأله. والحاصل أن هذا الحديث جاء مبينا لهذه الآية، وهي أن الاختلاط بهن ومباشرتهن وفعل شيء كل شيء إلا الجماع أن ذلك سائغ وجائز، وهو وسط بين إفراط اليهود وتفريط النصارى. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المشهور ببراهوية، وهو ثقة إمام محدث فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا.
حدثنا
سليمان بن حرب،
نعم
حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي البصري، وهو ثقة إمام حافظ، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا حماد بن سلمة،
حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار وهو ثقة، وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري فإنه خرج له تعليقا، إلا البخاري فإنه خرج له تعليقا، وهو من أثبت أصحاب ثابت البناني، ومن أثبت الناس في ثابت البناني، وهو يروي عنه في هذا الحديث. وثابت هو من أسلم البناني، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أنس
بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنين، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين زادت حديثهم على 1000 حديث. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هو واحد من هؤلاء السبعة، 6 من الرجال وواحدة من النساء.
قال: الذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب
قال ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى.
باب ما يجب ذكر ما يجب على من أتى امرأته في حليلته في حال حيضها بعد نهيه بعلم الله عز بعد علمه بنهي الله عز وجل عن ذلك. وقد أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض فقال يتصدق بدينار أو نصفه يتصدق بدينار أو نصفه. وهذا الحديث يدل على أن من أتى امرأته في حال الحيض أول انتيان النساء في حال حيضهن حرام لا يجوز, ومن أتى امرأته في حال حيضها فإن من العلماء من قال إنه لا يجب عليه شيء وتكلم في الحديث وقال إن الذي عليه الاستغفار والتوبة, ومن العلماء من قال بأن عليه التوبة والاستغفار وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة يتصدق بدينار أو نصفه أو بنصف دينار كفارة. والحديث يدل على هذا القول الذي هو التصدق بدينار أو بنصفه كفارة, يعني لهذا الذي حصل لهذا الذي حصل منه في حال جماعها في حال حيضها. والحديث سبق أن مر وإسناده أخبرنا عمرو بن علي.
نعم
أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس وهو ثقة محدث ناقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا يحيى
وهو من سعيد وهو أيضا ثقة محدث ناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وصف بهذا الوصف الذي لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين ومنهم شعبة هذا وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري والبخاري والدارقطني وعدد قليل حصل لهم هذا اللقب وهذا الوصف وهو من أعلى صيغ التعديل. وحديث شعبة من الحجاج عند أصحاب الكتب الستة.
حدثني الحكم
وهو بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن عبد الحميد
وهو بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن مقسم
وهو مولى ابن عباس وهو صدوق خرج له مسلم
وأصحاب السنن الأربعة
مسلم ولا البخاري أو البخاري
والله عندي مسلم هذا
لا لعله البخاري معك التقريب
ايه وانا سجلت في السابق نقلت من مسجد
نقسم
ننظر حتى هؤلاء عندهم مسلم والأربعة كتبنا سابقا مسلم
لا الكتاب موجود تقريب
موجود نعم عندنا البخاري والأربعة
البخاري
ايه
أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد رجاله كلهم من رجال الكتب الستة إلا مقسم فإنه ما خرج له مسلم, والباقون خرج لهم أصحاب الكتب الستة وهم عمرو بن علي الفلاس ويحيى بن سعيد القطان وشعبة بن الحجاج وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ومقسم مولى بن عباس وعبد الله بن عباس. فهؤلاء جميعا من رجال أصحاب الكتب الستة إلا مقسم مولى بن عباس فإنه من رجال البخاري وأصحاب السنة الأربعة.
قال مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا معاذ بن هشام حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها أنها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. واللفظ لعبيد الله بن سعيد.
ثم ذكر النسائي هذا الباب وهو باب مضاجعة
الحائض في ثياب حيضتها.
باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها يعني وهي في ثياب حيضها يعني مجامعة مضاجعتها وهي في ثياب حيضها يعني معناها أن الثياب التي عليها قد جاءها الحيض فيها فإن فالمقصود من ذلك مضاجعتها وهي كذلك. والمقصود من الترجمة هو أن الحائض تضاجع بمعنى أنه يضطجع معها زوجها وعليها الثياب التي فيها يعني ذلك الدم أو الذي يخرج الدم على ثيابها. وقد أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه أنها كانت مضطجعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت تحت خميلة وهي كساء له خمل ولما شعرت بأن الحيض جاءها انسلت بخفية يعني سلت نفسها حتى لا يشعر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأى ذلك منها فهم بأنه حصل لها الحيض. قال ما لك أنفستي يعني أحضتي وأنفستي يعني بفتح النون يقال في حال الحيض وأما بضمها أنفستي يعني فهذا في حال كونها نفساء يعني قد ولدت. وهذا من جنس ما قاله لعائشة لما كانت بسرف وأصابها الحيض فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال ما لك أنفستي يعني أحضتي. فكذلك هنا قال لأم سلمة أنفستي يعني أحضتي لأنها نامت وليس فيها حيض ثم الحيض جاءها وهي مضطجعة فأرادت أن تنسل وأن تخرج يعني وأنت فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم منها ذلك فأمرها أن ترجع وعليها ثيابها فرجعت ودخلت تحت معه في الخميلة أي الغطاء الذي كان قد تغطى به عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على ما ترجم له المصنف وهو أن الحائض تضاجع والحيض يعني في ثيابها أو دم الحيض في ثيابها وأن ذلك لا بأس به وأن مجامعة وأن مخالطة النساء ومضاجعتهن في الفرش ومباشرتهن بحيث تبسه بشرته بشرتها أن ذلك لا بأس به.
وش اسمه الحديث؟
أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
يقولنا سيخبرنا عبيد الله بن سعيد. وعبيد الله بن سعيد هذا هو السرخسي وهو ثقة سني مأمون خرج له البخاري ومسلم والنسائي. خرج له البخاري ومسلم والنسائي. ووصف بأنه سني لأنه أظهر السنة في بلاده سرخس يعني أظهر السنة في تلك البلاد. فكان الحافظ بن حجر ذكره بقوله ثقة سني مأمون. وقد خرج له البخاري ومسلم والنسائي.
أخبرنا معاذ بن هشام.
أخبرنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. ومعاذ بن هشام الدستوائي صدوق له أوهام وخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
ثم قال النسائي حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم أتى بحرف حاء ثم تحول من إسناد إلى إسناد آخر لأنه ذكر شيخه وشيخ شيخه ثم أتى بحاء التحويل وأتى بإسناد جديد ذكر فيه شيخا آخر وهو إسحاق بن إبراهيم. وهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد المشهور ببراهوية الحنظلي، وقد مر ذكره قريبا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
قال أخبرنا معاذ بن هشام،
قال أخبرنا معاذ بن هشام وهو شيخ شيخه في الإسناد الذي قبل هذا.
قال حدثني أبي،
قال حدثني أبي، يعني معاذ بن هشام يروي عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وأبوه ثقة ثبت الذي هو هشام، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وأخبرنا إسماعيل بن مسعود،
ثم أتى بحاء التحويل، قال وأخبرني إسماعيل بن مسعود، وإسماعيل بن مسعود هو الجحدري، وهو ثقة خرج له النسائي وحده، ثقة خرج له النسائي وحده.
عن قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث،
قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث، خالد بن الحارث ثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة، وكلمة وهو ابن الحارث هذه زادها من دون إسماعيل بن مسعود تلميذ خالد بن الحارث، وهو النسائي أي الذي زادها، أو من دون النسائي، كما ذكرت مرارا أن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو، بل ينسب شيخه كما يريد، لأن اللفظ لفظه، لكن إذا أتى التلميذ بلفظ مختصر يعني عين به شيخه ولم يذكر نسبه، ثم جاء من بعده وأراد أن يضيف شيئا يوضح به ذلك الرجل، فإنه يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني، حتى يعرف أن هذه الزيادة ليست من التلميذ، وإنما هي من دون التلميذ، والذي دون التلميذ هنا النسائي ومن دون النسائي.
قال حدثنا هشام،
قال حدثنا هشام، قال حدثنا هشام، يعني هنا حصل تلاقي الأسانيد، لأن الأسانيد تلتقي عند هشام، الإسناد الأول، الإسناد الأول عبيد الله بن سعيد عن معاذ عن هشام، وهنا والذي بعده إسحاق بن راهويه عن معاذ عن هشام، والإسناد الثالث
إسماعيل بن مسعود،
إسماعيل بن مسعود عن
خالد،
عن خالد عن هشام،
نعم،
وإسماعيل بن مسعود عن خالد عن هشام، فهشام هو ملتقى هذه الأسانيد.
أيوة. عن يحيى بن أبي كثير،
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، اليمامي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني أبو سلمة،
قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، لأن ستة من الفقهاء السبعة في المدينة اتفق عليهم على عدهم في السبعة، وأما السابع هو الذي اختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا، والثاني أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثالث أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أن
زينب بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة، وهي ربيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي صحابية حديثها عند أصحاب الكتب الستة، تروي عن أمها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قوله في الأخير واللفظ لعبيد الله بن سعيد،
ثم إنه قال في آخر واللفظ لعبيد الله بن سعيد، لأنه ذكر ثلاثة من شيوخه، ثم في الآخر بيّن أن هذا اللفظ الذي ساقه هو لشيخه الأول، أن هذا اللفظ الذي ساقه هو لفظ شيخه الأول، أما شيخاه الآخران وهما إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل بن مسعود فهذان لفظهما غير هذا اللفظ، يعني معناه أنهما متفقون في المعنى، ولكن اللفظ لواحد من شيوخه وهو الشيخ الأول الذي جاء في الإسناد الأول، وهو عبيد الله بن سعيد، وهو عبيد الله بن سعيد.
قال باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد.
والنسائي كان من عادته أنه يعني يأتي باللفظ فلان في الأول، عندما يقول فلان وفلان قال واللفظ له، لكن هنا بعدما انتهى ذكر الأسانيد وذكر المتن بيّن أن هذا اللفظ إنما هو لشيخه الأول.
قال: باب النوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي في الشعار الواحد وهي حائض. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى عن جابر بن الصبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه ثم يعود، فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده وصلى فيه.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة: يا باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد، يعني الشعار هو الذي يلي الجسد، ما يلي الجسد يقال له شعار، وما يكون وراءه فوقه يقال له جثار. وهذا هو الذي شبه به الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة الأنصار، حيث ذلك أنهم لما كانوا في غزوة حنين وفتح الله عليه وحصلت المغانم الكثيرة المئات من الإبل، فلما قسم الغنائم أعطى المؤلف قلوبهم الذين أسلموا عام الفتح بالأعداد الكبيرة، فكان يعطي الواحد 100 من الإبل، فلما رأى الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء الذين أسلموا أخيرا يعطي الواحد منهم 100 من الإبل، كأنهم وجدوا في أنفسهم أو حصل من أحدهم أنه تكلم في هذا، وأن الرسول أنهم قالوا سيوفنا تقطر من دمائهم ويعني يعطون هذا المال. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر أن يجتمعوا في مكان، فجاء إليهم وجلس معهم وتكلم معهم بالكلام الذي سروا به وفرحوا، وصار خيرا لهم من تلك المئات من الإبل التي حصلت لغيرهم. وكان مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، يعني أنهم بمنزلة الشعار الذي يلي الجسد، والناس بمنزلة الدثار وهو الثوب أو اللباس الذي يكون وراءه لا يلي الجسد، الذي لا يلي الجسد، فالشعار هو ما يلي الجسد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تنام معه في الشعار الواحد، يعني أن ذلك الذي يمس الذي هو يلي الجسد كان عليه صلى الله عليه وسلم وهي معه، فكان إذا أصابه شيء من ذلك من حيضها غسله وذهب وصلى، فإذا رجع كذلك، فإذا أصابه شيء غسله يعني ولم يعده، يعني لم يعد غسل المكان الذي حصل فيه الدم أو الذي وقع عليه الدم، يعني معناه أنه كان إذا أصاب ثوبه شيء إذا أصاب ثوبه شيء، يعني ذلك الثوب الذي على جسده أصابه شيء، فإنه يغسل المكان الذي فيه الدم لا يعدوه لا يتجاوزه إلى غيره، ما يغسله كله. وذلك أن النجاسة إذا كانت معلومة يكفي غسل محلها، أما لو كانت مجهولة فإنه يجب غسل الجميع، يجب غسل الجميع، لأنه لا يحصل تحقق الطهارة إلا بذلك. أما إذا كانت النجاسة معلومة محلها إما بلونها أو بعلامة تدل على ذلك، فإن الذي يوصل من الثوب هو موضع النجاسة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة أنه كان لا يعدوه، يعني لا يتجاوزه في الغسل، وإنما يغسل المكان الذي حصلت عليه النجاسة من ذلك الثوب الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام.
أخبرنا محمد بن المثنى
يقولنا سيخبرنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الزمن، لقبه الزمن وكنيته أبو موسى، هو مشهور بكنيته ومشهور باسمه ولكنه باسمه أشهر ويأتي ذكره في الكنية. وقد سبق أن مر بنا موضع قال فيه النسائي أخبرنا أبو موسى ولم يزد, وفي بعض النسخ موسى وهي غلط, إنما هو أبو موسى وهو هذا محمد المثنى. فأكثر ما يأتي ذكره باسمه, وأحيانا يأتي ذكره بكنيته وهي أبو موسى, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا.
واحد يقول يعني العنزي ينسب إلى القبيلة المشهورة الآن.
إيه نعم, إلى القبيلة, وهذا هو الذي يعني في تصحيف سيأتي في المصطلح, يعني أنه فهم من العنزة التي تركز أنها القبيلة, وهذا تصحيف وسيأتي في المصطلح في أبيات السيوطي ذكر محمد المثنى هذا وتصحيفه في العنزة.
قال أخبرنا يحيى.
قال أخبرنا يحيى وهو بن سعيد القطان, وقد تقدم قريبا. أيوة.
عن جابر بن الصبح.
عن جابر بن صبح, وجابر بن صبح صدوق خرج له مسلم وأبو داود.
خرج له أبو داود النسائي وابن ماجه.
أبو داود النسائي وابن ماجه.
نعم.
من روى عنه؟ من يروي عنه؟
يحيى بن سعيد القطان.
لا. فوقه.
هو يروي عن خلاف.
عن خلاف نعم. شو اسمه؟
جابر بن صبح.
خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. لم يخرج له الترمذي ولا الشيخان. ما خرج له الشيخان ولا الترمذي. وإنما خرج له أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. أخرج له أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي. عن خلاس وهو بن عمرو. وهو خلاس بن عمرو وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وكان على شرطة علي رضي الله تعالى عنه.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وذات المناقب الجمة والفضائل والخصال والمناقب العظيمة رضي الله تعالى عنها وارضاها, وهي أكثر صحابية وهي أكثر الصحابيات رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنهم سبعة, ستة من الرجال وواحدة من النساء, هي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال مباشرة الحائط. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها.
ثم أورد النسائي ترجمة مباشرة الحائض, والمقصود المباشرة هي مس بشرته بشرتها, وأن بشرته تقع على بشرتها. وكان وقد أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت إذا كانت كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر إحدانا إذا كانت حائضا أن يباشر أن تتزر
أن تشد إزارها
فيباشرها وهي حائض, يعني معناها أنه يلتصق بها وتمس بشرته بشرتها, ويعني تمس بشرة بشرتها, هذه المباشرة. وقد جاء كما سبق أن مر أنه يفعل كل شيء للجماع, يعني كل شيء للجماع, فتشد الإزار, وما وراء ذلك يباشر الرجل زوجته, وإنما الممنوع منه الجماع. ثم كونها تشد إزارها وإذا باشرها الرجل أو وقع في بجوارها حتى لا يحصل منه أن يقع في المحذور وهو الجماع, وأن يجامعها في فرجها فيقع في ذلك المحذور الذي نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث.
قال أخبرنا قتيبة.
نعم. شو قتيبة؟
قتيبة قال حدثنا.
أخبرنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا.
حدثنا أبو الأحوص.
قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الكوفي, وهو ثقة متقن حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن عمرو بن شرحبيل.
عن عمرو بن شرحبيل الكوفي وهو ثقة مخضرم عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد تقدم الحديث عنها في الذي قبل هذا.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق آخر وهو بمعنى الذي قبله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إذا كانت إحداهن حائضا يأمرها فتتزر فيباشرها. وإسناده
أخبرنا
إسحاق، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية المتقدم. نعم.
قال أخبرنا جرير.
أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن منصور.
نعم.
عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. عن إبراهيم.
نعم.
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو الفقيه المحدث، وهو الكوفي الفقيه المحدث، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الأسود وهو خاله الأسود بن يزيد النخعي وهو أيضا ثقة مخضرم حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
وقد تقدم ذكرها.
قال ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. وقال أخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش وهو أبو بكر عن صدقة بن سعيد، ثم ذكر كلمة معناها حدثنا جميع ابن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن، قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذا الحديث، هو حديث عائشة رضي الله أورد الترجمة وهي قوله باب
ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
باب ذكر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه، يعني يصنعه معها. وقد أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألتها امرأتان ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه إذا كانت مع امرأته إذا كانت حائضة، قالت كان يأمرنا
إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع،
كان يأمرنا أن تتزر بإزار واسع ثم يلزم ثدييها وصدرها. يعني هذا الحديث هو بمعنى الحديث المتقدمة أنه يباشرها وتمس بشرته بشرتها، ولكنه يأمرها أن تتزر كما دلت على ذلك الأحاديث المتقدمة. فهو بمعناها من حيث أن فيه المباشرة ولكن ليس فيه الجماع، بل موضع الفرج عليه ذلك الإزار الذي غطى وسطها. وإسناد الحديث أخبرنا هناد ابن السري أبو السري، لأنه كنيته توافق اسم أبيه، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ابن عياش وهو أبو بكر
أبو بكر بن عياش، وأبو بكر ابن عياش صدوق
ما رجح،
خرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن الأربعة، ما خرج له البخاري ولا مسلم في داخل الصحيح، وإنما خرج له في مقدمة الصحيح. هو صدوق ولا ثقة؟
ما أدري ما رجعت.
شوف في آخر أبو بكر
ذكر الخلاف، قلت ثقة عابد.
ثقة عابد أبو بكر بن عياش،
إلا أنه لما كبر ساء حفظه.
أبو بكر بن عياش ثقة عابد، وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة وعند مسلم في مقدمة الصحيح.
أيوة.
عن صدقة ابن سعيد.
نعم. صدقة ابن سعيد وهو مقبول خرج له مسلم و أبو داود والنسائي.
عندي هنا أبو داود في كتاب القدر والنسائي وابن ماجه.
أبو داود؟
أبو داود.
ما في ما في مسلم؟
لا ما في مسلم.
أبو داود في كتاب القدر
والنسائي.
صدق ابن سعيد؟
إيه. أنا رجعت الآن يعني هنا في هذه النسخة هكذا. صدق ابن سعيد الحنفي الكوفي مقبول من السادسة. أبو داود في كتاب القدر والنسائي. وابن
كتاب القدر؟
إيه. ما أدري في طبعا المصرية
ما أدري لا في المصرية ما كان في بال إن في مسلم وكذا لكن يمكن أن تراجع وأن يرجع إلى 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 التهذيب لأن هذا هو الذي يعين بالأسماء يعني من خرجوا له أيوة
نعم
مقبول
مقبول
أيوة
خرج له
أيوه بعده
يروي عن جميع بن عمير
عن جميع بن عمير وجميع بن عمير قال عنه أنه صدوق يخطئ ويتشيع وخرج حديثه أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي وهو يروي عن عائشة وهو يروي عن عائشة لأنه كان ذهب مع أمه وخالته وقد سألتا عائشة فحدثتاها حدثتهما وهو يسمع فروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فأمه وخالته ليست راويتين وإنما الراوي هو لأنه سمع عائشة تحدثهن وتخبرهن ولكن السؤال من غيره ليس منه وإنما هو من أمه وخالته
خرج له من؟
أبو داود والنسائي رواه أبو داود خرج له أبو داود والنسائي أيوة
عن ابن وهب
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري الثقة الثبت المحدث الفقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن يونس
عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا
والليث عن ابن شهاب
وكذلك الليث الليث بن سعد المصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة فقيه عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب وهو ثقة إمام فقيه محدث حديثه عند أصحاب الكتب الستة
عن حبيب مولى عروة
عن حبيب مولى عروة وحبيب مولى عروة عروة بن الزبير مقبول خرج له مسلم وأبو داود والنسائي هذا هو الذي خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وأما الذي مر وهو جميع بن عمير فإنما خرج له أصحاب السنة الأربعة الإسناد الذي قبل هذا خرج له أصحاب السنة الأربعة وأما هذا فخرج له وهو مقبول خرج له مسلم وأبو داود والنسائي يروي عن
بدية
عن
بدية
عن بدية وهي مولاة ميمونة وهي مقبولة خرج لها أبو داود والنسائي خرج لها أبو داود والنسائي عن ميمونة
عن ميمونة
عن ميمونة هم المؤمنين بنت ميمونة بنت الحارث الهلالية هم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.